الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه الأصول الثلاثة، قال: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد المطلب،
محمد بن عبد الله،
وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا ورسولا. نبئ بإقرأ، وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر، الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها.
حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الأصل الثالث العظيم من الأصول التي يسأل عنها الإنسان في قبره، وهو معرفة نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن الملكين يسألان الميت في قبره عن نبيه: من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا بد أن ينطوي قلب المؤمن على علم بين بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن لنبينا صلى الله عليه وسلم منزلة عظيمة في قلوب المؤمنين، كيف لا، وهو المفتاح الذي فتح الله تعالى به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما. امتن الله تعالى ببعثته على أوليائه فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فحري بنا معشر المؤمنين أن نعرف طرفا من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم ونحيط بها علما. فابتدأ الشيخ رحمه الله بذكر بعض الجمل العامة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال: وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، هذا نسبه. فلا ريب أن الإنسان إذا أراد أن يعرف أحدا أن يعرف به ابتداء بنسبه. فأنت إذا لقيت أحدا وأردت أن تتعرف عليه تقول له: من الأخ؟ فيقول: فلان بن فلان الفلاني. فربما انتسب إلى قبيلته، وربما انتسب إلى بلده، فتعرفه بهذه النسبة، فهو محمد. وقيل إنه هو أول من سمي بهذا الاسم محمد. والواقع أن أسماء نبينا صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف، أسماء نبينا صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف، كما أن أسماء الله الحسنى أعلام وأوصاف. ما معنى قولنا أعلام وأوصاف؟ أعلام أي دالة على شخصه وذاته، وأوصاف أي أنها صفات متحققة فيه. فأسماء الله الحسنى أعلام وأوصاف، أعلام من حيث دلالتها على ذات الله المقدسة سبحانه وبحمده، فهو سبحانه الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام العزيز إلى آخره. كل هذه الأسماء الحسنى تدل على ذات الرب، وهي أيضا أوصاف، ليست مجرد أعلام محضة، بل هي تدل على ما تضمنته من معاني. كذلك أيضا أسماء نبينا صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف، فهي أعلام لدلالتها على شخص ذلك النبي الكريم. فإذا قيل محمد أو قيل أحمد أو قيل الحاشر أو قيل العاقب أو غير ذلك من الأسماء التي ثبتت بالسنة فهي كلها دالة على ذات ذلك النبي. وهي أيضا أوصاف، أي أن كل اسم منها يدل على وصف مميز يختلف عن الأوصاف الأخرى. فهو صلى الله عليه وسلم محل للحمد، فهو يحمد من قبل الناس لما جبل عليه من الأخلاق الكريمة والخلال الحميدة، بل هو أحمدهم، ولذلك كان أحمد، وهو الحاشر وهو العاقب كما سمى نفسه صلى الله عليه وسلم. في حين أن أسماء الناس أعلام ولا يلزم أن تكون أوصاف، فربما سمي واحد من الناس صالح وهو في الحقيقة طالح، وربما سمي أمين وهو من أسرق الناس، وربما سمي شجاعا وهو من أجبن الناس، أليس كذلك؟ إذن أسماء الناس أعلام ولا يلزم أن تكون أوصافا، أما أسماء نبينا صلى الله عليه وسلم فهي أعلام وأوصاف. قل مثل ذلك في أسماء القرآن، وقل مثل ذلك في أسماء القيامة، وطبق عليها هذه القاعدة. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وعبد الله أبوه توفي وهو بعد حمل، توفي أبوه وهو حمل فلم يدرك أباه فولد يتيما صلى الله عليه وسلم، وكذا أمه توفيت وهو بعد صغير ودفنت بالأبواء بين مكة والمدينة. وينبغي أن نعلم أيها الإخوة الكرام أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم ماتا على جاهلية. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله وقال له أين أبي؟ قال أبوك في النار. فانصرف الرجل مغضبا فقال له أبي وأبوك في النار، كما في الصحيح. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء بين مكة والمدينة وهو موضع دفنت فيه أم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب، استأذن ربه أن يزور قبر أمه، فأذن له أن يزور قبرها ولم يأذن له أن يستغفر لها. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه وقام عليه وبكى، وأبكى من معه، وكانوا 400 دار. وهذا يدل على عظم أمر الدين والعقيدة. يقول الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار أبي إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وهذا يدل أيها الإخوان على أن أعظم رابطة هي رابطة الإيمان، لا تقدم عليها رابطة نسب ولا عشيرة ولا أخوة ولا صداقة، فرابطة الدين مقدمة على كل رابطة. أما عبد المطلب فجده، وهو أشرف العرب في زمانه، وهو الذي حفر بئر زمزم وأعادها، فكان سيد العرب وسيد قريش. ابن عبد المطلب ابن هاشم جده الأعلى، وهاشم من قريش، ولا ريب أن نسب نبينا صلى الله عليه وسلم محفوظ منقول إلى عدنان، وأما ما بعد عدنان فإنه لا يثبت. فإلى عدنان نسب نبينا صلى الله عليه وسلم محفوظ معروف، ويكفي للإنسان أن يعرف هذا القدر من نسب النبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. وهاشم من قريش، وقريش من العرب، قريش هي القبيلة العربية المقدمة المفخمة التي مكنها الله تعالى من سدانة البيت، وقد كان البيت في يد قضاعة، ثم بعد ذلك حاربهم قصي بن كلاب وتمكن من البيت واستولى عليه وقسم الرفادة والسقاية ودار الندوة بين والحج وغير ذلك بين أولاده، فكان من نصيب بني هاشم سقاية الحاج. فهذه القبيلة قبيلة عربية شريفة، وقد جاء في الحديث أن إن الله تعالى اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فهو خيار من خيار من خيار. فلا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم كغيره من الأنبياء بعث في نسب من قومه. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وفي قراءة من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. والعرب من ذرية إسماعيل، وإسماعيل عليه السلام نبي من أنبياء الله، وهو ابن خليل الرحمن إبراهيم، قال ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وهذه من حكمة الله البالغة، فإن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم عليه السلام أن يضع بعض أهل بيته بواد غير ذي زرع، فاحتمل هاجر سريته ومعها ابنها إسماعيل ووضعهم في ذلك الوادي لأمر ادخره الله للبشرية لهذه الأمة في آخر الزمان. وصار عليه الصلاة والسلام يتردد بين هذين الفرعين، بين فرع إسحاق وفرع إسماعيل، وكان الأنبياء من فرع إسحاق، فظلت النبوة في بني إسرائيل قرونا متطاولة، ولم يكن في العرب أنبياء من لدن إسماعيل عليه السلام إلى أن بعث الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فآل أمر النبوة في فرع إسماعيل ممثلا بنبينا صلى الله عليه وسلم الرسول الخاتم. وكل هؤلاء ذرية إبراهيم، وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب، يعني في ذرية نوح وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. إذن هذا هو نسب نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه بيئته، فقد كان في مكة أم القرى ومحط أفئدة المؤمنين، ليس من العرب فقط بل من العالمين، لولا أن أهل الكتاب طمسوا هذه المزية. وإلا فاعلموا يا رعاكم الله أن مكة مذكورة مشهورة في كتب أنبياء بني إسرائيل، وأنه ما من نبي إلا وحج البيت، ما من نبي من أنبياء الله إلا ويعلم أن لمكة مزية وفضلا، وأنها محل البيت الحرام. لكن اليهود والنصارى أخفوا هذه الحقيقة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أنبياء الله حجوا البيت، حتى قال: كأني أنظر إلى موسى بن عمران منحدر من الثنية له جؤار بالتلبية، كأني أنظر إلى يونس بن متى على ناقة له حمراء خطامها لف. بل قال صلى الله عليه وسلم وكان في طريقه إلى الحج وقد بلغ فج الروحاء، فقال: أي فج هذا؟ قالوا: فج الروحاء. قال: أي ثنية هذا؟ قالوا: ثنية غردة. قال: والذي نفس محمد بيده ليهلن منها عيسى بن مريم حاجا أو معتمرا أو قارنا بينهما. متى؟ في آخر الزمان، حينما ينزل يحجها عيسى بن مريم، يحج بيت الله الحرام. وقد جاء في حديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله في فضائل مسجد الخيف أنه صلى فيه 70 نبيا، فثقوا تمام الثقة أن هذا البيت الحرام وهذه المدينة المشرفة المعظمة مكة مذكورة في كتب أنبياء الله، مقصودة منهم بالحج، إلا أن الحسد أعماهم فطمسوا ذكرها وأرادوا أن يحصروا الأمر فيهم وفي أممهم. لكن الله غالب على أمره، فبعث الله نبيه في أخريات الزمان من العرب، وقد كان اليهود قصدوا المدينة بناء على معرفتهم بأوصاف مهاجره، أن النبي الخاتم يبعث في أرض ذات حراء. ف فجاءت طائفة منهم واستوطنوا المدينة لأنهم رأوا انطباق الصفات عليها، يأملون أن يبعث النبي الخاتم منه، وكانوا يستفتحون على العرب إذا وقع بينهم وبينهم خصومة، كانوا يقولون للأوس والخزرج: لقد أضلنا زمان نبي نقاتلكم معه فيفتح علينا. قال الله تعالى: وكانوا ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. كل هذه الدلائل أيها الإخوة تدل على أن أهل الكتاب يعلمون أن لهذه المنطقة ولهذه الجزيرة ولمكة شرفها الله منزلة خاصة. قال المصنف رحمه الله: وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا ورسولا. هذه كما يقال في لغة العصر السيرة الذاتية. عمر نبينا صلى الله عليه وسلم 63 سنة، 40 سنة قبل النبوة، وهذا من حكمة الله البالغة أن الله سبحانه وتعالى لم ينزل عليه الوحي إلا أن بلغ أشده، لأن 40 هي سن كمال الرجولة والقوة البدنية والعقلية. ولذا يقول ربنا عز وجل: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فسن 40 سن مميزة، وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم طوال هذه 40 سنة على أنبل الصفات وأكرم الطباع، وكان مضرب المثل في قومه في الأمانة والصدق، حتى إنهم كانوا يلقبونه بالأمين. ولما تنازعوا عندما أعادوا بناء البيت من يضع الحجر في موضعه، قالوا: نحكم أول داخل. فكان أول داخل نبينا صلى الله عليه وسلم، فصاحوا: الأمين الأمين. فأقبل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وبسط ثوبا ووضع الحجر فيه، وأمر أحياء قريش الأربعة أن يمسك كل منهم بطرفه، ثم احتملوا، ثم أخذه بيده الشريفة فوضعه في موضعه. فقد كان له الذكر الحسن في الأمانة، وكان الناس يضعون أماناتهم عنده لما يعلمون من صدقه وحفظه. ولم يدع إلى محمدة وحلف في الجاهلية فيه نصرة للمظلوم وفكاك للعاني إلا ودخل فيه صلى الله عليه وسلم، إلى أن أتم الله عليه نعمته. وكان صلى الله عليه وسلم لصحة فطرته وسلامة قلبه يتأمل ويبحث عن الحق، حتى إنه صار يتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء قبل أن يأتيه الوحي، كان يتحنث أن يتعبد، لأنه يدرك أن ما عليه قومه باطل. ولهذا لم يسجد لصنم قط ولم يشرب خمرا قط في الجاهلية، فكان يأوي إلى غار حراء ويتأمل في هذا الكون، إلى أن أذن الله تعالى له بهذا الفتح العظيم. يقول الشيخ رحمه الله: منها 40 قبل النبوة و23 نبيا ورسولا. فلما أن بلغ 40 أتاه الوحي من الله عز وجل، ونزل عليه جبريل في غار حراء وغطه وقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فغطه الثانية: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. حتى الثالث: قال: ما أنا بقارئ. ثم أرسله وقال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كانت تلك الجمل هي أولى الجمل النورانية التي أنزلها الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، فنزل بها النبي صلى الله عليه وسلم ترتعد فرائصه يقول: زملوني زملوني، حتى أتى إلى زوجه خديجة، وكانت من أعقل النساء، فزملوه ودثروه وغطوه حتى سكت. ثم بعد ذلك قص على خديجة ما وقع له، فقالت: انطلق بنا إلى ابن عم لي وهو ورقة ابن نوفل كان قد تنصر في الجاهلية وطمأنته قبل ذلك وقالت والله لا يخزيك الله أبدا. انظر المرأة العاقلة قالت والله لا يخزيك أبدا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتكسب المعدوم وتقري الضيف وتفك العاني وتعين على نوائب الحق. فاستدلت بهذه القرائن على أن الله سبحانه لا يمكن أن يخذل من هذه صفته، وكانت مطمئنة وأرادت أن تثبت ذلك بذهابها إلى ورقة ابن نوفل الذي كان عنده علم من الكتاب. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة وكان امرأ قد شاخ وكبر وقص عليه القصص قال والله إن هذا لهو الناموس الذي كان ينزل على موسى، ليتني كنت فيها جذعا إذ يخرجك قومك. ففزع النبي صلى الله عليه وسلم وقال أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي أو كما قال. وطمأنا وثبتا. ثم بعد ذلك استمر الوحي كما نعلم في السيرة. مكث نبينا صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة يدعو إلى الله سرا في بداية الأمر ثم جهرا، وهذا من الحكمة في الدعوة أنه بدأ بالدعوة السرية لكي يستكثر من الأتباع ويكون قاعدة معه. ثم بعد أن تكون معه جملة من السابقين إلى الإسلام على رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه جهر بالدعوة بعد أن دخل فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحمزة بن عبد المطلب، فخرج صفين يطوفان بالبيت يتحديان قريشا. فكانت مدة الفترة المكية 13 سنة. ثم أذن له صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة فهاجر إلى المدينة وبقي فيها 10 سنين. هذا مجمل حياة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.